أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، أو ما يعبر عنه بمسألة الضد. هذا المبحث واحد من مباحث وعليكم السلام الله الدليل العقلي، وأنه هل يدرك العقل أنه بمجرد إيجاب الشارع للضد يقتضي ذلك، يعني يقتضي أعم من أن يكون مدلولا التزاميا، يعني يقتضي بالالتزام، أم أنه يقتضي بواحدة من الطرق المقدمية أو ما شاكل ذلك. تعبير الاقتضاء هو تعبير عام شامل حتى للاقتضاء اللفظي، لأن بعض الباحثين في المسألة، وأن كان هذا خروج عن البحث، ماذا قالوا؟ قالوا أنه يقتضي لفظا حرمة الضد. فإذا هل يدرك العقل، بحثنا هكذا هنا، هل يدرك العقل أنه بمجرد أن أوجب الشارع شيئا فإن الشارع يكون قد حرم ضده العام أو الخاص بحرمة شرعية أم لا؟ ما هو المراد بالاقتضاء؟ الاقتضاء هو استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده. هل هذه الاستحالة من أين نشأت؟ نشأت من أن وجود الشيء وعدم الضد شيء واحد متحدان، أم أنه أحدهما جزء الآخر، أم أنهما متلازمان؟ واضح؟ على أي حال، المهم في هذا المطلب، هل هناك هكذا إدراك عقلي؟ هل يدرك العقل هكذا شيء أنه بمجرد أن أوجب الضد حرم ضده أم لا؟ البحث مقسوم إلى قسمين، عندنا قسمان للبحث، وبعد القسم الثاني عندنا ثمرة هذا البحث. أما فيما يرتبط بالقسم الأول وهو الضد العام، بداية نذكر مقدمة أن الضد عندما يطلق في علم الأصول لا يراد به الضد المنطقي. الضد المنطقي هو الأمر الوجودي المنافر الذي لا يجتمع مع الضد الآخر وقد يرتفع، صح؟ أما في المنطق فالضد هو مطلق المنافي في الوجود، سواء كان واحد عدمي واحد وجودي، في الأصول هو مطلق التنافر، مطلق المنافي بيعبر عنه، أو التنافر الشديد بعضهم يقول. يعني لا يشترط هذه الشروط، ولذلك الضد في علم الأصول صار له قسمين: الضد العام وهو النقيض، والضد الخاص الذي هو ماذا؟ الضد الذي نعرفه، الذي لا يجتمع، أمر وجودي لا يجتمع مع ضده. البحث الأول أنه هل الأمر بالنقيض يقتضي حرمة نقيضه أم لا؟ يعني إذا أمرني المولى بالصلاة، فهل الأمر بالصلاة يقتضي حرمة تركها؟ ضد الصلاة ترك الصلاة، مش هيك؟ نقيض الصلاة عدم الصلاة تركها. يعني هل الأمر بالصلاة يقتضي حرمة تركها أم لا؟ المعروف المشهور في هذا المطلب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني عن نقيضه، ولكن اختلفوا في ماذا؟ في وجه هذا المطلب. ليش؟ هناك وجهتا نظر أو ثلاث وجهات نظر ينقلها السيد الشهيد هنا. وجهة النظر الأولى قالوا باعتبار أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن نقيضه، يعني الأمر بالصلاة هو عين النهي عن ترك الصلاة، هما شيء واحد، عينه نفسه، تمام؟ هذا الكلام للوهلة الأولى في غاية الغرابة، لأنه بالوجدان نحن منعم شايفين أن الأمر بالصلاة مغاير للنهي عن ترك الصلاة. صح؟ أنا هيك بوجداني شيء، مش عارف وجدانكم شو شيء فيه. وعلى هذا الأساس بدأ الأعلام بماذا؟ بذكر توجيهات لماذا؟ بهذا الرأي. يذكر السيد الشهيد توجيهين، ما فيهم كتير يا أخوان تعقيد وكذا، فنحن حنمشي فيهم. التوجيه الأول، قالوا بأن المراد بالعينية العينية في مقام التأثير، فأثر وجوب الشيء نفس أثر حرمة ضده. يعني الآن إذا أتينا إلى مثال الصلاة، أثر وجوب الصلاة ما هو؟ تحريك المكلف تجاه الصلاة. طيب أثر حرمة ترك الصلاة ما هو؟ تحريك المكلف نفس الصلاة. إذا أنت يحرم عليك أن تترك، يعني لابد أن تتحرك، صح أم لا؟ لا، هو نفسه يقول نفسه من ناحية الأثر واحد نفسه. وعلى هذا الأساس كما أن إيجاب الضد يبعد عن نقيضه، فإن تحريم النقيض يقرب من النقيض. يعني إيجاب الصلاة يبعد عن ترك الصلاة، تحريم ترك الصلاة يقرب من الصلاة. السيد الشهيد يعلق على هذا التوجيه ويقول: هذا لا يفي بإفادة وجوب حرمة الضد حقيقة. ليه؟ لأن الحرمة التي نبحث عنها هي حرمة شرعية يترتب عليها عقاب ولها زاجرية ودعوية. زاجرية هي الدعوية، دعوية النهي. وأنت هذا الذي يثبت في مثل المثال، لما تقول لي الآن يحرم ترك الصلاة أو يجب فعل الصلاة، هذا متحد مع حرمة تركها، هذا لا يؤدي إلى حرمة في مقابل الوجوب، وإنما هو شيء واحد. هذا أنت عم تعبر عنه بتعبير آخر، يعني هذا علاج تعبيري، مع أن البحث ليس بحثا إثباتيا وإنما البحث ثبوتي. حرمة يترتب عليها ثواب وعقاب، يترتب عليها ثواب عقاب، لا هي عينها ما بترتب عليها. يعني أنت حللت المسألة حلا، مطلب حلا لفظيا شكليا، ما على الجوهر المشكلة. التوجيه الثاني ما هو؟ أن يقال: لا، أصلا عندما نقول بأن الأمر بالنقيض هو عين النهي عن ترك نقيضه، فذلك لأن النهي عن الشيء عبارة عن ماذا؟ عن طلب النقيض. يعني النهي عن الكذب، هذا النهي عن الكذب ما هو معناه؟ معناه طلب نقيض الكذب. فكما أن الأمر عبارة عن طلب، النهي عبارة عن طلب. غاية ما في الباب، متعلق في باب الأمر هو الفعل، والمتعلق في باب النهي هو الترك. فالأمر والنهي متحدان مشتركان في ماذا؟ في الطلب. مختلفان في متعلق الطلب، هل هو الفعل أم أنه الترك؟ واضح؟ وعلى هذا الأساس أنا يمكن أن أعبر وأقول: الأمر بالفعل عين النهي عن نقيضه. ليه؟ لأن الأمر والنهي هما ماذا؟ هما الطلب. الأمر طلب والنهي طلب، والفعل طلب الفعل هو نفسه ماذا؟ النهي عن نقيض الفعل، يعني النهي عن الترك. واضح؟ يعني طلب الفعل هو بنفسه طلب ترك النقيض. يعني كما أن طلب الفعل هو بنفسه طلب للفعل، هو بنفسه طلب لترك النقيض. وكذلك الحال، طلب ترك النقيض هو طلب للفعل أيضا. فإذا هذا التوجيه الثاني يبتني على ماذا؟ يبتني على أن النهي والأمر يتحدان في الحقيقة، يختلفان في المتعلق. فحقيقة الأمر الطلب، وحقيقة النهي الطلب، غاية ما في الباب. في باب الأوامر هذا الطلب متعلق بالفعل، في باب النواهي هذا الطلب متعلق بالترك. لا، يأتي إشكال آخر، وهو ماذا؟ أنه ولو تعقلنا وقلنا هذا ليس بحل لفظي، ولكن يا مولانا حقق في محله في باب النواهي أن النهي ليس طلب الترك، وإنما النهي والزجر، كما أن الأمر هو مدلوله النسبة الإرسالية، النهي مدلوله النسبة الزجرية أو الإمساكية. فالأمر والنهي لا يشتركان في شيء، واحد منهما زجر وواحد منهما بعث، أصلا هما في قبال بعضهما، واحد نسبة إرسالية واحد نسبة إمساكية. بالعكس، فلو شبهتهما تجاه دابة مثلا كانت بين يديك، فإن الأمر هو إطلاق عنان الدابة وبعثها، إرسال، مش بس إطلاق عنانها، بتطلق العنان ومثلا تسوي لها حركة حتى تمشي. أما الإمساك فهو ماذا؟ لجمها، هذا هو اللجم. فهما لا يشتركان في شيء، حتى تأتي وتقول لي الأمر والنهي مشتركان في الطلب، غاية ما في الباب، متعلق الطلب يختلف بين الأمر والنهي. واضح؟ وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد الرأي الأول، وهو تخريج أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة نقيضه على أساس العينية بين الأمر بالشيء وبين حرمة نقيضه، هذا إما حل لفظي وهو لا نتحدث عن الألفاظ نحن، وإما مرده إلى شبهة في معنى النهي وحقيقة النهي، فلا نوافق على الرأي الأول. واضح إن شاء الله؟ الرأي الثاني في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، أن يقال بماذا؟ بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن نقيضه. ليه؟ لأن الأمر مركب من طلب الفعل والمنع من الترك. فأنت المولى إذا قال لك صلي، فمعنى صلي، حقيقة صلي، طلب الصلاة والمنع من تركها. والمنع من الترك هو عمارة عن ماذا؟ هذا هو الضد العام. فالضد العام هو جزء من طلب الشيء، ولذلك الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. واضح؟ النهي عن ضد العام للشيء، النهي عن النقيض، هو جزء من طلب الشيء. وهذا الإيراد عليه أيضا ماذا؟ من الواضحات، وقد تقدم في الحلقة الثانية، وقد تقدم معكم في أصول الشيخ المظفر، أنه ماذا؟ أن الأمر والفعل أمران بسيطان غير مركبين، فالأمر عبارة عن البعث أو عن النسبة الإرسالية الإرسال، والنهي عبارة عن النسبة الزجرية أو الإمساك. بعد ما في تركيب حتى تقول لي أن هناك ماذا؟ دلالة للأمر بالشيء على النهي عن ضده بالتضمن. واضح؟ الرأي الثالث أن يقال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه لا بالعينية ولا بالتضمن، وإنما بالملازمة. ليه؟ لأن الآن المولى إذا أمرني المولى بالصلاة، والمولى حكيم، يستحيل أن يرخص لي في تركها. المولى الآن إذا قال لي آمرك بالصلاة، على نحو الوجوب طبعا. إذا أوجب المولى علي الصلاة وهو حكيم فيستحيل أن يرخص في ترك الصلاة. ليه؟ لأنه إنما أمر بالصلاة بناء على شو؟ على مبادئ موجودة في نفس الصلاة. فإذا رخص في تركها فإما أن لا يكون هناك مبادئ أو أن لا تكون هذه المبادئ لزومية، وكلاهما خلف. تحطوا كيف يجد الاستحالة بتوصيت حكمة المولى. وعلى هذا الأساس نقول إذا كان الأمر بالصلاة يلزم منه عدم الترخيص في تركها، هذا عدم الترخيص في تركها ما هو؟ والتحريم، التحريم ما هو؟ أن لا أرخصك في الفعل. وعلى هذا الأساس نقول إذا أمر المولى بالصلاة فإنه يحرم تركها، قلت هذا مطلبنا. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، لابد أن نحدد ما هو الملزوم وما هو اللازم وأين هي الملازمة. صح؟ الملزوم هنا الأمر بالصلاة. صح؟ اللازم هنا هو النهي عن تركها، عدم الترخيص في تركها. بالدقة، اللازم هو عدم الترخيص في تركها. الملازمة قائمة بين الأمر وجوبا بالصلاة وعدم الترخيص في تركها. العقل هكذا يرى الملازمة. جيد؟ ولكن هذا عدم الترخيص في الترك لا يساوي بالضرورة حرمة الترك. صح؟ بل عدم الترخيص في الترك له ماذا؟ له فردان وحصتان تمثلانه. ما هما؟ حرمة الترك وإجاب الفعل. يعني الآن أنا إذا قال لي الشيخ مصطفى أن المولى لا يرخصنا في ترك الفعل الفلاني، لا يرخصنا في تركه، إما لأنه واجب أو لأنه حرام، لأن الواجب والحرام في كليهما لا يكون هناك ترخيص في الترك. صح؟ الآن الصلاة واجبة.
ترخيص بالفعل مش
بالترك. ايه، ولكن احنا في مقامنا ضد ما هو. يعني الآن أنت إذا أمرك المولى بالصلاة ضد هو الترك، وإذا كان لازم الأمر بالصلاة شو هو؟ عدم الترخيص في الترك. احنا عم نقوله عدم الترخيص في الترك كما يتلاءم مع تحريم الترك يتلاءم مع إيجاب الفعل. لاحظتم؟ قال الشيخ مصطفى إذا قال لي المولى لا يرخصنا في ترك هذا الشيء، إما لأن هذا الشيء حرام أو لأن فعله واجب. صح؟ فإذا كان هذا اللازم له حصتان فأنت على أي أساس استفدت الحصة الثانية دون الحصة الأولى؟ لا دليل على ذلك، لا برهان على ذلك. واضح؟ واضح كيف المطلب؟ فإذا مجرد أن اللازم لطلب الفعل عدم الترخيص في الترك فإن عدم الترخيص في الترك أعم من تحريم الترك، وإنما هو يشتمل على فردين، هم تحريم الترك هم إيجاب الفعل. واضح؟ فإذا كان يشتمل على فردين فهو لازم أعم. واضح؟ ويكون الدليل أخص من المدعى. ليه؟ لأننا نريد من خلال هذا الدليل أن نقول أن الأمر بالصلاة يلازم لازمه تحريم تركها، مع أن الأمر بالصلاة لا يلازمه تحريم الترك بعنه، وإنما يلازمه عدم الترخيص في الترك. وعدم الترخيص في الترك له حصتان، أنت ما أثبتهما هو الجامع ولم تثبت إحدى الحصتين. يعني بعبارة ثانية، ما ينفعنا إثبات أن اللازم لطلب الفعل هو تحريم الترك، مع أننا أثبتنا أن اللازم لطلب الفعل ليس تحريم الترك وإنما عدم الترخيص في الترك الذي هو أعم، فيكون الدليل أخص من المدعى. واضح كيف يكون أخص من المدعى؟
عدم الترخيص الترك لا تعلق بشيء مفروض، وإن كان في فرقان مفروض بس المادة واحد صح؟
ايه المؤدى بلحاظ النتيجة واحد،
يعني احنا نحصل ما بالتالي لابد ان يحتمل الوجوب فلابد ان ياتي.
نعم، وعلى هذا الاساس بيبقى عندنا المطلب انه نحن على اي اساس نقول ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. اذا تتذكرون الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه عنده اشكال هنا، نفس الاشكال ببحث مقدمة الواجب، يقول اصلا لا معنى لثبوت نهي او امر بالملازمات والاستدلالات العقلية، الأمر والنهي ماذا؟ فعل اختياري للمولى. شو عم تقول لي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ أي ضد يا ضد؟ أنت شو عم تحكي؟ هذا الأمر هذا الشيء وضده متعلقان لفعل المولى، والمولى هو بيده، هو من يفعل وهو من يترك، صح؟ هو من يقوم بهذا ولا يقوم بذات، فلا تستطيع إثبات تحريم أو وجوب أو حكم تكليفي بماذا؟ بمجرد الملازمة. فعلا نقرأ هذا المقدار، مشينا فيها يا أخوان بهذه الطريقة باعتبار أنها مرت معنا وأنها سهلة، والآن نقف عند العبارات إذا في شيء يحتاج إلى توضيح.
بالنسبة للازم أعان، لا يمكن أن نقول أن هذا لازم مساوي وليس لازم أعان، لأن الشيء لا يكون لازم لنفسه، هو المولى أوجب الفعل، فلا يبقى بعد أن نقول يلزم من ذلك إيجاب الفعل، فيبقى له ترك.
جيد، هذا سؤال جيد. الجواب عنه، نحن عندنا بالدقة ملازمتان. الملازمة الأولى بين إيجاب الشيء وعدم الترخيص في الترك، والملازمة الثانية بين عدم الترخيص في الترك وبين تحريم الترك. الكلام والإشكال إنما هو لا في الملازمة الأولى، فإنه من الواضح أن لازم الأمر بالشيء عدم الترخيص في الترك، وإنما الكلام في الملازمة الثانية، هل لازم عدم الترخيص في الترك؟ الآن دعك من الأمر بالفعل، أمر بالشيء، هل لازم عدم الترخيص في الترك هو تحريم الترك فقط؟ لا، نقول لازم عدم الترخيص في الترك والأعم من تحريم الترك ومن إيجاب الفعل. هنا الإشكال. لا، والشيخ ماذا يفترض؟ يقول لك المولى بعدما أوجب لا يكون لازم الشيء هو نفس الشيء، صح؟ هذا يصح إذا كان كلامنا في الملازمة الأولى، يعني الملازمة بين إيجاب الشيء وبين عدم الترخيص في تركه، صح؟ ولكن نحن كلامنا عن الملازمة ما بين عدم الترخيص وبين تحريم الفعل، تحريم الترك عفوا.
يعني لعله لا نحتاج إلى الملازمة الثانية، يعني بعد أن نقول بالملازمة الأولى فقط تعين طرف واحد
للملازمة،
لماذا نجعل بعد ملازمة أخرى؟
لا، ما أنت، لأنه بالدقة طلب الفعل بالدقة مغاير لعدم الترخيص في الترك، صح؟ طلب الفعل هو الإرسال بناء على مباني القوم، طلب الفعل ما هو؟ هو البعث على مباني القوم والإرسال على رئيس الشهيد، فالإرسال والبعث ليس هو عدم الترخيص في الترك وإنما لازمه عدم الترخيص في الترك. طب هذا عدم الترخيص في الترك الذي هو لازم للبعث أو للإرسال أي حصة؟ يبقى نفس السؤال، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده.
تخرج معيد الحصة هذا ما راح يكون بنفس نفس المحركية ونفس الزجاجية، يكون معيد الحصة؟
لا، من احنا الآن لا نحتاج إلى تعيين الحصة، هو صاحب الدعوة يدعي أن اللازم هو حصة معينة، نحن يكفينا أن نقول له اللازم أعم من تلك الحصة.
هذه الحصة المعينة تعين من نفس لسان الدليل إذا كان هو البعث فيكون اللازم اللي هو اللي حضر يوجد في الصبيان أن يكون اللازم هو الزجر. فيكون معين لهذين في الصبيان.
من أين كيف يعني؟
من نفس لسان الدليل في حال الدليل اللي هو البعث فبتعين في الصبع ما بتعين.
لا ما أنا عم أقول لك يا سيد شهيد لا مش هيك عم أقول لك مجرد أن لسان الدليل بعثي يمكن أن يكون لازمه التأكيد على هذا البعث ويمكن أن يكون لازمه النهي عن تركه. لاحظتم؟ وقع البحث في أنه في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد المنافي مطلق المنافي لاحظتم على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع اندفاء حرمة ضده، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر أو من أن أحدهما جزء الآخر أو من الملازمة بينهما. يعني من أين نجأ هذا الاقتضاء ونشأت هذه الاستحالة؟ من العينية أو من الجزئية أو من الالتزام؟ والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، وإن اختلف في وجه الاقتضاء. الوجه الأول، فقال بعض إن هذا إنه بملاك العينية، وهو غريب. ليه؟ وجه الغرابة ما هو؟ أننا لا نتحدث عن بحث إثباتي حتى تقول لي في اللغة يستعمل إيجاب الشيء وتحريم نقيضه محل بعضهما البعض، فلا فرق عند العرف واللغة بين أن يقول لك المولى صلي وبين أن يقول لك لا تترك الصلاة. العرف يستعملهم محل بعض، ولكن كلامنا ليس هنا. وجه الغرابة هو هذا، هو أنه بحسب الحقيقة الأمر بالشيء غير النهي عن نقيضه، صح؟ لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ أي عينية هذه؟ وقد يوجه ذلك تارة، توجيه الأول، بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام لا في مقام الحكم والإرادة، وإنما في مقامه التأثير، يعني بلحاظ عالم التأثير والتحريك. التأثير هو التحريك، مش هكذا في الجعلات؟ أنا ما إلي شغل في مقام الجعل، يقول لك لا 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 دعك من مقام الجعل، في مقام المحركية، في مقام ترتب الأثر، أثرهما واحد. ليه؟ فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه، تبعد عن الضد العام، يعني حرمة ترك الصلاة تبعد عن ترك الصلاة، صح؟ كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام، وجوب الصلاة يبعد عن ترك الصلاة، فأثر إيجاب الصلاة نفس أثر تحريم ترك الصلاة، كل منهما يبعد عن ترك الصلاة، واضح؟ بنفس مقربيته، فإذا كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل وبنفس محركيته إليه. هذا التوجيه كام؟ الأول. الثاني، وتارة أخرى بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيض الترك. هذا يبتني على شيء آخر، ما هو؟ أن الأمر والنهي يشتركان في الحقيقة، فكل منهما طلب، غاية الاختلاف بينهما في ماذا؟ في المتعلق، وهو الفعل. فصح أن يقال أن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام. لا، الأمر بعدم الكذب مش الأمر بالصدق. وإذا كان هناك واسطة بين الصدق والكذب فإن الأمر بعدم الكذب ما لا يساوي الصدق. أنا فيه الآن لا أصدق ولا أكذب بأن لا آتي بإخبار. ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة، وإنما يفي بإثباتها صورة، يعني يحل المسألة من ناحية لغوية، ولكن لا يثبت لي ماذا؟ حرمة. لأنه أنت من الواضح أنه بمجرد إيجاب الشيء ماذا يثبت؟ حرمة تركه. يعني أنت هلأ إذا تركت للشيء بتركت الحرمان، أنك تركت الإيجاب وتركت حرمة الترك، لا، هذه حرمة هكذا يعني صورية. وعلى التوجيه الثاني مجرد تعبير بيكون بأنه يرجع إلى مجرد التسمية، كمان التوجيه الثاني مجرد تسمية، هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه. أخوان المبنى الأول كان يقول به بعض القدماء، والمبنى الأول بدكم بالدقة العينية ناشئ من الخلط بين مقام الثبوت والإثبات، بحثنا ثبوتي وكلامهم يتلاءم معشوم على الألفاظ، نحن ما قلنا شغل فيه. وكذلك الحال بالنسبة للمبنى الثاني. وقال البعض أنه بملاك الجزئية والتضمن، ليه؟ لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك. وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوة التركب في الوجوب على هذا النحو، وجوب مش مركب بهذا النحو. نعم. وقال البعض إنه بملاك الملازمة، أقوى شيء هو الملازمة لعله يكون، وذلك لاحظ كيف الملازمة، لأن المولى بعد أمره بالفعل هذا اللازم يستحيل أن يرخص في الترك، لذلك شيخ أنا كنت أقول ملازمتين، الأمر بالفعل مع كونه حكيم وله غرض من الأمر بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك. طيب، عدم الترخيص في الترك ماذا يساوق؟ التحريم. فصار عندي لازم الأمر بالفعل التحريم بواسطتين، يعني بواسطة واسطة ثانية. والجواب أن عدم الترخيص في الترك جيد، هذا لازم، يعني عدم الترخيص في الترك لازم للأمر بالفعل حتما، ولكنه لا يساوق حرمة الترك، وإنما يساوق ثبوت حكم إلزامي متعلق، حكم إلزامي. وما هو هذا الحكم؟ وهو يعني الحكم الإلزامي كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل، فلا موجب عقلا، ليس شغلنا بلسان الدليل. لاحظت الشيخ مصطفى، لسان الدليل حينئذ يحل لي المشكلة من قاعها، أنا ما لي شغل بلسان الدليل، الآن شغلنا العقل هل يستكشف أو لا يستكشف، من بغض النظر عن خصائص مقام الإثبات والأدلة ومشاكل ذلك. لكن نحن كلامنا فرضنا أنه ثبت وجوب، بمجرد ثبوت الوجوب هل يدرك العقل بمجرد ثبوت الوجود وجود تحريم للنقيض أم لا؟ نعم، هذا بيان لطيف. نعم، هذا السيد الشهيد في بحثه يتعرض لهكذا شيء ويقول أن المطلبين من باب واحد، أننا بالوجدان إذا أحب المولى شيئا أبغض نقيضه، صح؟ بس ما بيفيد. هذا واحد من الإشكالات عليهم. البحث الآن في الضد الخاص، بس بدنا نستعرض الدليلين، إنه الدليلين أمر سهل واثنيناتهم تقدموا بالحلقة الثانية. الضد الخاص وهو ماذا؟ الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع الضد، مثل شو؟ مثل الصلاة وإزالة النجاسة من المسجد، تذكروا للمثال منه. هناك مسلكان لإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. المسلك الأول ما يعبر عنه بمسلك الملازمة، ماذا يقال؟ مؤلف من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى تقري من طبق على المثال، نحن إن الضد العام للواجب حرام، شو بنقول؟ ترك الصلاة حرام. الواجب ما هو؟ الصلاة. ضده العام ما هو؟ ترك الصلاة. فنقول في المقدمة الأولى ترك الصلاة حرام. ليه؟ لأن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما هي؟ أن الضد الخاص هو إزالة النجاسة ملازم لترك الصلاة. هذه شو؟ مقدمة وجدانية. الآن أنت متى تزيل النجاسة؟ عندما تكون تاركا للصلاة. أما عندما تكون مؤديا للصلاة فيك تزيل النجاسة؟ فيك تزيل النجاسة؟ ما أنت عم تصلي، يعني ما بيجتمعوا مع بعضهم الصلاة وإزالة النجاسة بحسب الفرض، صح؟ المقدمة الثالثة ما هي؟ كل ما هو لازم للحرام فهو حرام. شو بنقول هون؟ ترك الصلاة حرام وإزالة النجاسة، نجيب لهون هذه إزالة النجاسة ملازم لترك الصلاة. ساعتها بنطبق هي الكبرى، كل ما هو ملازم للحرام حرام، النتيجة ماذا نقول؟ إزالة النجاسة حرام. واضح؟ هذا تقدم معنا في الحلقة السابقة الجواب عنه. هنا السيد الشهيد يجيب عنه بشكل مختصر، يقول يمكن لنا أن ننكر المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام بأن ننكر في البحث السابق أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ويمكن أن ننكر المقدمة الثالثة كما تقدم في الحلقة الثانية إشكال على المقدمة الثالثة أن الملازم لا يكون ملازمه منافرا له، ولكن لا دليل على أنه لا بد أن يلتزم بنفس حكمه. يعني الآن إذا عندي شغلتين متلازمتين، المهم ما تقتضيه الملازمة ما هو؟ ما تقتضيه الملازمة هو أن لا يكون الملازم والملازم متنافران. أما الملازمة لا تقتضي أن يكونان مع ماذا؟ متلائمان، متطابقان في الحكم. وهذا وجداني أيضا. هلا إذا عندي شيئين متلازمين، الملازمة غاية ما تقتضي شو؟ أن لا يكونا متنافرين. أما أن يكونوا مثل بعضهم مش بالضرورة، صحيح؟ هلا بوجدانك أنت شغلتين متلازمتين ضروري يكونوا مثل بعضهم من ناحية الحكم؟ مهم ما يكونوا متنافيين، مش وحدة وجوب وحدة حرمة، بس ممكن يكون وحدة وجوب وحدة استحباب وهن متلازمين، بصير وحدة مباحة ووحدة مستحبة كمان بصير، صح؟ وعلى هذا الأساس البيان الأول غير. البيان الثاني كمان يا أخوان مر علينا البيان الثاني في الحلقة الثانية مفصلا، كمان مؤلف من مقدمات ثلاثة. ما هو المقدمة الأولى؟ ترك الضد مقدمة لفعل ضده. اثنين اسم مطبقون على الأمثلة، مقدمة الواجب واجبة، جيد؟ فترك الضد الخاص واجب. شو بنقول؟ إذا وجب الشيء ماذا؟ حرم نقيضه. خلينا نطبقون على الأمثلة دغري. شو بنقول؟ ترك الضد مقدمة لفعل ضده. منقول ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، لأنه أنت إنما ماذا؟ إنما تصلي حينما تكون تاركا للإزالة. هذه المقدمة الأولى. نقول مقدمة الواجب واجبة، هذه واضحة، فنقول ترك الإزالة واجب. طب المقدمة الثالثة، إذا وجب ترك الإزالة حرم نقيضه، ماذا نقول؟ يعني إذا وجب ترك الإزالة حرم فعل الإزالة. شايف؟ فالنتيجة ما هي؟ أن وجوب الصلاة أنتج لي ماذا؟ حرمة فعل الإزالة. واضح كيف؟ التعليق على هذا البيان الثاني، الوجه الثاني، نتركه إلى أي يوم؟ إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. عظم الله الثلاثاء ولا الثلاثاء، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولاتنا الزهراء عليها السلام، وجعلنا الله إن شاء الله وإياكم من الذين يأخذون بفأرها مع إمام مهدي من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله على محمد وآل محمد.